أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ده الأخير ولا خير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى آخر الأحكام الوضعية التي كنا قد وقفنا عليها، وهو العزيمة والرخصة، باب العزيمة والرخصة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والعزيمة لغة القصد المؤكد. العزيمة لغة القصد المؤكد، وهذا منه قول الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يبقى هنا يا إخواني فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني إيه؟ قصدت إلى فعل شيء، لكن المقصود بها القصد الإيه؟ المؤكد. ومنها قول الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فلم نجد له فناسي ولم نجد له عزما. يعني إيه لم نجد له عزما؟ قصدا مؤكدا. هذا فين يا إخواني؟ في اللغة. وأما في الشرع فقد عرفه المصنف بقوله: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. خلاص كده يا إخواني؟ الآن هذا التعريف وضع فيه المصنف عددا من القيود. القيد الأول أنه حكم، الثاني أنه ثابت بدليل شرعي، الثالث أنه خال عن المعارض. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى حكم سيشمل الأحكام التكليفية الخمسة. الحكم يعني يشمل الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. خلاص كده يا إخواني؟ والمباح يدخل هنا من باب القسمة وسيأتي. ماشي كده يا إخواني؟ طيب، صلاة الصبح حكمها فرض، والفجر سنة مستحب، مش كده؟ يبقى دول نوعين من أنواع الإيه؟ الحكم التكليفي. نوعين من أنواع الحكم التكليفي اللي هو إيه؟ طلب الفعل، طلب فعل جازم وطلب فعل غير جازم. ماشي كده يا إخواني؟ الكذب حكمه محرم. طيب، وأكل البصل النيئ قبيل الصلوات مكروه، وهذا أيضا طلب ترك مع الجزم ومع غير الجزم. خلاص كده يا إخواني؟ طب الانتفاع بالمباحات مخير فيه. هذه كل الأحكام الإيه؟ التكليفية. الأحكام التكليفية تدخل تحت العزيمة، الأحكام التكليفية الإيه؟ الخمسة. وقال المصنف: ثابت بدليل شرعي. ثابت بدليل شرعي، فإن كان غير ثابت فليس عزيمة. إن كان غير ثابت فليس بعزيمة، مثل حكم ونسخ، حكم ونسخ، أو دلالة دليل ضعيف على حكم شرعي. ماشي كده يا إخواني؟ يبقى القيد الثاني لابد أن يكون إيه؟ ثابتا. وقيدنا هذا الثبوت بدليل شرعي، فإن كان ثابتا بدليل عقلي فليس هو العزيمة التي نتكلم عنها. ماشي كده يا إخواني؟ طيب، قال خال عن معارض الراجح. يعني إيه خال عن معارض الراجح؟ يعني لم يعارضه، وهذا نسميه المعادلة أو المقابلة، يعني لم يقابله دليل آخر يترجح عليه. أعطي لذلك مثالا. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. مش كده؟ جميل. فرب العالمين جعل كل هذه محرمات، ثم قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. خلاص كده يا إخواني؟ لو أنه الآن اضطر في مخمصة وكان غير متجانف لإثم، يعني أوشك على الهلاك، هل يجوز له أن يأكل من هذه المحرمات؟ يعني يجوز ولا لا يجوز؟ ليه؟ أصبح هناك معارض راجح لإيه؟ لهذه الآية. خلاص؟ يبقى إذا خلت من معارض الراجح فهي عزيمة، وإن عارضها معارض راجح خرجت عن كونها إيه؟ عزيمة. واضح كده يا إخواني؟ كذلك الرجل يجبر على قولة الكفر أو يكره على قولة الكفر، يقول أو لا يقول. الأصل أنه لا يقول قولة الكفر، وأنه لو قال قولة الكفر كفر بها. لما جاءه الإكراه خرجت عن كونها إيه؟ عزيمة، فيرخص له الإيه؟ بقوله. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى قال: وشرعا، يعني العزيمة في الشرع حكم، عرفنا يعني حكم ثابت، عرفنا يعني ثابت، وعرفنا أنه الثبوت لابد أن يكون بدليل شرعي، وهذا الدليل الشرعي خال عن معارض. قال: فشمل الخمسة. يعني إيه فشمل الخمسة؟ الأحكام التكليفية الخمسة. ثم شرع المصنف بعد ذلك فذكر الرخص. ماشي كده يا إخواني؟ فقال: والرخصة لغة السهولة. الرخصة في اللغة يا إخواني السهولة. وسيعرف الآن الرخصة في الشرع بعكس ما عرف به إيه؟ العزيمة. فقال: وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. خلاص؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. خلاص؟ طيب، هذا التعريف الذي ذكره المصنف يؤخذ منه ثلاثة من القيود. يؤخذ منه إيه يا إخواني؟ ثلاثة قيود. القيد الأول أن الرخصة لا تثبت إلا بدليل شرعي صحيح، لأنه قال لمعارض إيه؟ راجح. خلاص؟ الثاني أن دليل الرخصة يكون معارضا لدليل الأصل المثبت للعزيمة، فإن لم يكن معارضا وأمكن الجمع فليست رخصة. قلنا يا إخواني الأمر الأول في الرخصة، الأمر الأول في الرخصة أن يكون ثابتة بدليل شرعي صحيح. خلاص؟ الثاني أن دليل الرخصة يكون معارض لدليل الأصل اللي هو المثبت للعزيمة، فإن لم يكن معارضة، يعني أحدهما عام والثاني خاص، أحدهما مطلق والثاني مقيد، هذه ليست معارضة. خلاص؟ هذا لأنه يمكن الجمع. يبقى الأول أن يكون في أن الرخصة ثابتة بدليل صحيح، الثاني أنها تكون معارضة لدليل الأصل، معارضة إيه؟ خلاص كده؟ الثالث يا إخواني ان يكون الدليل المعارض، دليل الرخصة المعارض المثبت للرخصة ارجح من دليل الاصل، ارجح من دليل الاصل. واعطي لذلك مثالا واضحا. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب، هذا دليل الاصل المثبت للعزيمه. فمن فكل من شهد الشهر فعليه ان يصوم. خلاص كده يا اخواني، لان كلمه من تفيد ايه؟ العموم. لماذا؟ لانها اسم شرط، اسم شرط، واسماء الشرط تفيد العموم. يبقى من شهد منكم الشهر رب العالمين وجه اليه امرا فهو ايه؟ فليصوم. ماشي كده يا اخواني؟ يبقى كل من شهد الشهر سواء كان، وعليكم السلام، صحيحا او مريضا، صحيح كده؟ لان الدليل فصل، ما فصل كبيرا او صغيرا، رجلا او امراه، حرا او عبدا. الدليل هنا يا اخواني ما فصل في اي شيء، لكن قال من شهد، فمن شهد يبقى كل من شهد الشهر فليه؟ فليصم. ثم قال الله تعالى: ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فاثبت الرخصة لبعض الافراد. واضح كده يا اخواني؟ يعني هذا الدليل العام فيه الرخصة لعدد من الافراد اللي احنا قلناها. بعض هذه الافراد ذكرت في نفس الدليل. قال: ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فعارض هذا القول او هذا الدليل دليل الاصل، فمن شهد منكم الشهر فليصم، والجزء الثاني من الدليل: ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يعني فافطر فصيام عدة من ايام اخر، لان الـ 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 النص فيه حذف بدلالة الاقتضاء. يبقى هذا: ومن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فصيام عدة من ايام اخر. مش كده؟ هيكون هذا المعنى؟ جميل جدا. هذا الجزء من الدليل عارض الايه؟ الدليل الاصل. ننظر. اول شيء، الجزء اللي احنا بنقول فيه الرخصة، فيه دليل ولا ليس فيه دليل؟ فيه دليل. صحيح او غير صحيح؟ صحيح، لانه قرآن. ولما تقول كلمة قرآن، يعني كلمة قرآن ثبت بشروطه، بشروط الايه؟ القرآنية، بشروط القرآنية. شروط القرآنية كام يا اخواني؟ ثلاثة. ايه هي؟ التواتر، موافقة الرسم، وموافقة الوجه منين؟ خلاص كده؟ واهل العلم يعولون جدا على موافقة الرسم. واما قول ابن الجزري صحة السند وموافقة الرسم وان توافق وجها في العربية، فهذا ايضا صحيح، وقد قاله في النشر وقاله في الطيبة، لكن يحمل قوله على احد قولين، اللي هو ايه؟ الاول يا اخوان، صحة السند، صحة السند. اما ان يحمل انه قال صحة السند واراد بها التواتر، ويكون هذا قول خاص، وقوله في منجد المقرئين يوافقه، يساعد على هذا. واما ان يقال كما قال صاحب مراقي السعود، ان هذا انما هو في جواز القراءة بالشاذ، لان الشاذ عندهم ما دون المتواتر، الشاذ عندهم ما دون المتواتر. فيقول: اذا كان هذا دون المتواتر صحيح السند، وقد وافق الرسم، ووافق وجها في العربية، فيجوز القراءة به. وهذا على قول من يقول بان ما وراء السبعة متواتر شاذ، ان ما وراء السبعة ايه؟ شاذ، يعني يثبت التواتر لايه؟ للسبعة. والثلاثة هذه يثبت لها القرآنية بهذه الشروط التي ذكرناها، على انها مشهورة وليست متواترة. خلاص كده يا اخواني؟ رجعنا الان، قلنا: ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، هو دليل وصحيح لانه قرآن، وقرآن ايه؟ متواتر قولا واحدا، هذه قراءة عشرية. ماشي كده يا اخواني؟ جميل. طيب، هل هو معارض لدليل الاصل؟ معارض لدليل الاصل. طيب، يخرج بعض الافراد ولا ما يخرج بعض الافراد؟ يخرج بعض الافراد. ماشي كده يا اخواني؟ فهنقول الان، لما عارض دليل الاصل واخرج بعض الافراد بدليل راجح ولا بغير راجح؟ بدليل راجح حملنا به ليه هذا العام على النص الايه الخاص. واضح كده يا اخواني؟
شيخنا
اتفضل.
سبحان الدليل هنا هل معناه ان ده خاص والدليل الثاني عام، ودلاله الخاص اقوى من دلاله العام؟
دلاله العام عند الجمهور دلاله ظنيه،
دلاله ظنيه،
ودلاله الخاص عند الجمهور
قطعيه،
قطعيه الثبوت.
ده وجه الرجوع،
ده وجه الرجحان. لا في هذا اللي احنا قلناه.
ايوه نعم هذا هنا.
هنا خلاص كده يا اخواني وياكم السلام. ومعنى هذا يا اخواني ان الرخصة لا تثبت بغير دليل، خلاص، فضلا على انها تثبت بدليل
مساوٍ او اقل،
مساوٍ، او انها تثبت بدليل اقل، او بدليل راجح، استغفر الله، بدليل صحيح لكنه غير راجح مرجوح. خلاص كده يا اخواني. وعلى هذا انا ألفت النظر لمسألة من المسائل ينبغي لإخواني أن ينظروا فيه، وهو إباحة الطواف للحائض والنفساء. إباحة الطواف للحائض والنفساء، لأن هذا معارض للدليل الأصلي، فلابد له من دليل
أقوى منه.
أقوى منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل على أم المؤمنين عائشة وهي تبكي بسارح قال ما يبكيك؟ قالت يبكيني أني نفست. يعني إيه نفست؟ خلاص كده يا أخواني؟ حائط. فقال لها إنما هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. يبقى إيه عمل إيه يا أخواني؟ نهى عن الطواف بالبيت. ولما كان في سفره وجاء إلى قيمة صفية وجدها عليها تبكي، وكان متعجلا في الرجوع إلى المدينة، وهذا الحجة الوداع يا أخوان، فقال ما شأن هذه؟ قالوا حاضت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلقى عقرى، وهذه كلمة شديدة يا أخوان، هذه كلمة شديدة، يكون متعجب. أحابس تناهي، الحظ معناها أنها لو كانت حائض هتعمل إيه؟ هتحبسهم عن السفر. ولو كان للحائض أن تطوف بالبيت لأذن لها أن تطوف بالبيت، لكن قال إيه؟ أحابس تناهي. طب والحبس، حبس للنبي أم للوفد؟ لا، الوفد الحجيج. فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت للإفاضة، أو قد أفاض، يعني أتى في طواف الإيه؟ الركن. انتبه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للحجيج ليكن آخر عهدكم بالبيت أن تطوفوا إيه؟ به، فأوجب عليهم طواف الوداع. فقال لا إذا، يعني أسقط عن الحائض والنفساء إيه؟ الحظ، يعني حتى ما أذن الله في طواف الإيه؟ مع إن طواف واجب. واضح كده؟ إذن الآن هذه النصوص تدل على عزيمة من العزائم، وهي تحريم الطواف على الحائض والنفساء. القول بجواز طواف الحائض والنفساء قول مخالف لهذا الدليل، دليل أصل، قول معارض له. حتى نثبت جواز طواف الحائض والنفساء يلزمنا دليل، ثم يكون صحيحا، ثم يكون معارضا لدليل الأصل، ثم يكون أرجح من دليل الأصل. هذا ما علمي بمن قال من الفضلاء، من فضلاء أهل العلم الكبار، بجواز طواف الإيه؟ الحائض والنفساء. لكن الشرع ايه؟ أحق، مش كده؟ جميل. يبقى لا يقول بمثل هذه المسألة يا إخواني إلا من كان لديه ايه؟ دليل. طيب، يعني الآن احنا مش عايزين نفتح المسألة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية إخواني له في هذه المسألة اجتهاد خاص به، وأنا أرجو قبل أن يقرأ ما قاله شيخ الإسلام، هو قريب من 100 صفحة في مجموع الفتاوى، أرجو قبل أن يقرأ هذا يقرأ مختصر الفتاوى المصرية للبعلي، مختصر الفتاوى المصرية للبعلي. إيه ميزة هذا الكتاب يا أخواني؟ إنه بيحكي القصة التي تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الفتوى، إن شيخ الإسلام خرج في وفد من الحجيج، وكان في هذا الوفد عدد من الأمراء ووجوه الناس والشيوخ، فحضر عدد من النساء وحبست الركب، فلما حبست الركب شيخ الإسلام ابن تيمية خرج لهم هذه الفتوى على عدد من أقوال أهل العلم. أرجو بس عشان ما نضيعش الوقت، أنا أرى إن هذه الأدلة التي أتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية لا تعارض دليل الأصل، بل هناك بعض الأصول التي استشهد بها شيخ الإسلام ابن تيمية لا تشهد، مثل أن يقال الحنفية لا يرون شرطية الطهارة من الحدثين لصحة الطواف. هذا الكلام لا يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية ولا نقول به نحن، لأن الحنفية إنما بنوه على أصول معينة مضت معنا، وهي أن الشرط والواجب اللي هو الفرض لا يثبت إلا بالمتواتر بالقطعي، قطعي الثبوت والدلالة، فهذا الدليل عندهم ليس قطعي الثبوت وإن كان قطعي الدلالة، ولذلك هم قالوا قولا غير الذي يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فإن طافت الحائض عادت فطافت مرة ثانية إن كانت بمكة، فإن كانت سافرت إلى أهلها فعليها دم. يعني جعلوه أنزلوه منزلة الواجب، وهذا لا يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية لا بالأصل ولا بهذا التفصيل. هذه مسألة. المسألة الثانية أن شيخ الإسلام ابن تيمية حمل هذا الأمر على أن الحائط إنما منعت من الطواف لأنها ممنوعة من دخول المسجد، خلاص، قال لأنها ممنوعة من دخول المسجد فإنها تمنع من الطواف، لكنها إذا تحفظت فلم تلوث المسجد وكان في أهلها أو في ركبها عجلة طافت بالبيت. واضح كده يا إخواني؟ ونقول أولا نريد دليل على أن منعها من الطواف لأجل دخول المسجد، مع أن بعض من يقول بجواز طواف الحائط في عصرنا يقول بأن الحائط تدخل المسجد، فيعني يقول بهذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول بدليل شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم يعود في مسألة أخرى يقول بعكسها، وهذا من التناقض، لابد أن يكون لك أصل على أي شيء حكمت. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الحائض تمنع من دخول المسجد فيقول بهذا، أنت لا تقول به، ونقول مع ذلك لابد لدليل الرخصة أن يكون إيه؟ أرجح من دليل الأصل، فنقول وأين الدليل؟ لأن إحنا عندنا دليل العزيمة هنا يا إخواني، المحرم صريح، دليل الرخصة الذي أتى به شيخ الإسلام ابن تيمية صريح ولا غير صريح؟ غير صريح، ومع ذلك فشيخ الإسلام يقول ما يقول لأنه لا يهاب هذا، عنده من العلم ما لا يهاب به أن يقول هذا، لكن أنا أهاب أن أقول بهذا القول. لكن أنا إيه إخواني؟ أنا أنبه فقط إخواني، وبخاصة أن بعض إخواني الذين يتكلمون في مثل هذه المسألة يبنوها على قول لم يقل به شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره، يقول ومن الذي جعل الطهارة من الحدث الأكبر، لأن الحيض حدث إيه إخواني؟ أكبر. من الذي اشترط الطهارة من الذي جعل الطهارة من الحدث الأكبر شرطا في الطواف؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث غير ألا تطوفي بالبيت أحابس تناهي، مش كده؟ ونقول ومعنى الإجماع، وعلى المدعي بخرق الإجماع أن يأتي بإيه؟ بدليل. كل هذا إجماع الصحابة، ولذلك ابن عباس يقول الطواف بالبيت، طواف الوداع يعني بالبيت عزيمة، إلا أنه رخص للحائض والنفساء، والرخصة لا تكون إلا من عزيمة. خلاص كده يا إخواني؟ وبالمناسبة جالك دليل معارضة للأصل، الآن طواف الوداع واجب ويرخص للحائض والنفساء أن إيه؟ وعليكم السلام. في بس مش هنا، مش في الجلسين يعني، طب ممكن يكون في الإدارة. خلاص كده يا اخواني وضحت المسألة؟ طيب الآن يا إخواني أنا يعني جئت بمذكرة معي فيها بعض أسباب الترخص في الشرع. إن الشرع يا إخواني جاء باليسر، فإذا جاء ما يحول اليسر إلى عسر جاءت الإيه؟ الرخص. خلاص؟ وأنا يعني جئت يعني تقريبا بعشرة أنواع أو أكثر من عشرة أنواع من الإيه؟ من الرخص أو ما يدخل على العزيمة فاجعلها رخصة. نحن نسميه أسباب الرخص. أسباب الرخص. فمن أول أسباب الرخص يا إخواني الإكراه. أول أسباب الترخص في الشرع الإيه؟ الإكراه، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى أول شيء في الرخص هذه من القواعد العامة الإيه؟ الإكراه. فإذا وقع الإكراه وقعت الرخصة. الثاني من أسباب الرخص المرض، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى الثاني إيه؟ المرض. وقول الله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى إذن أيضا المرض من أسباب الإيه؟ الترخص. الثالث من أسباب الترخص السفر. الثالث السفر، ودليله قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يبقى الثالث من أسباب الرخص إيه؟ السفر. الرابع من أسباب الرخص الحاجة العامة، لأن الحاجة العامة في الشرع يا أخواني تنزل منزلة الضرورة، وهذه ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. هناك فرق بين الضرورة وبين الحاجة. الضرورة الخاصة تبيح المحرمات. خلاص، الضرورة الخاصة تبيح المحرمات، والضرورة ما يقع على الإنسان بفعله الضرر، ما يقع على الإنسان بفعله الضرر، سواء لحق أصلا من الأصول الخمسة، القواعد الخمسة، أو واحدا. إيه القواعد الخمسة؟ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. خلاص كده يا إخواني؟ فإذا وقع عليه ضرر في واحد من هذه الأصول الخمسة جاز له الإيه؟ الترخص. جاز له الترخص. طيب، والحاجة، وقلنا الحاجة أقل من الضرورة، الحاجة لحوق المشقة، الحاجة لحوق المشقة بالإنسان. فالحاجة الخاصة، الحاجة الخاصة يباح فيها ارتكاب ما كان تحريمه سدا للذريعة، يباح له بها ما كان تحريمه سدا للذريعة، ولا يباح له بها الترخص فيما كان تحريمه لذاته. فما مثلا من مثل ما حرم لذاته لقبح عينه الزنا، مش كده؟ والقذف والسرقة، هذه حرمت لإيه؟ لقبح عينها. طيب، هل تباح للحاجة؟ لا. طب وهل تباح للضرورة؟ بعضها يباح للضرورة وبعضها لا يباح، وهذا يأتي في باب الإكراه. يعني مثلا لا يجوز الإكراه على القتل ولا الزنا. خلاص كده يا إخواني؟ جميل. طيب، ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة ولو كانت خاصة، مثل النظر. رب العالمين قال: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. فهذا حرم سدا للذريعة. هي الذريعة الوقوع في الزنا. المرأة نهيت عن السفر بغير محرم، خلاص كده، أو الخلوة بأجنبي، هذا إيه أيضا؟ سدا للذريعة. طيب، إذا وجدت الحاجة، يعني لاحق الإنسان بترك الفعل المشقة، يباح للضرورة، يباح لهذه الحاجة، هذه الحاجة الخاصة. من مثل إذن الشرع للخاطب أن ينظر للأجنبي، هي المخطوبة هذه أجنبية ولا أجنبية؟ فيأذن له الشارع في أن ينظر إليها. معين يا إخواني؟ واضح كده؟ نظر ممنوع. ولذلك إذا نظر بينظر هو وإخوانه والوالد ولا بينظر وحده؟ طب ليه؟ لأن موضع الحاجة لن تتعدى هذا الشخص. خلاص كده يا إخواني؟ لا، الكلام أصلا مباح، الكلام أصلا مباح. كلام النساء يا إخواني مباح ولا ممنوع؟ مباح. لا مباح، كلام النساء مباح، إلا أنه حرم فيه أن تخضع المرأة بالقول. يعني إيه تخضع بالقول؟ لا، تلين الكلام وتسترسل فيه، هذا هو الخضوع بالقول. واضح كده يا إخواني؟ ولذلك رب العالمين قال فيطمع الذي في قلبه مرض. ماشي؟ يعني تتكلم مع هذا الرجل كما تتكلم مع أخيها، مع أبيها، مع يعني ترفع الحدود، فيكون في الكلام فيه استرسال، هذا هو الممنوع شرعا. طيب الآن الخاطب ذهب لينظر، يباح له الكلام، يباح له الكلام بقدر حاجة. لا، احنا ملناش دعوه باللي بيفعل. ما يفعل في المجتمعات اغلبه يا اخواني اغلبه مخالف. ان الشرع انما اباح النظر ولم يبح الخلوه.
يعني يبص وخلاص كده،
ينظر اليها، ينظر اليها، ينظر الى ما يدعوه الى خطبتها، ينظر الى ما يدعوه الى خطبتها، وهي تنظر الى ما يدعوه الى ما تدعوها الى الموافقه. إن أراد أن يتكلم تكلم بقدر الإيه؟ الحاجة، وهي تتكلم بقدر الإيه؟ الحاجة، لكن ما يكونش حديث صح صحبي. ماشي كده؟ واضح تظن المسألة. طب الخلوة، إحنا الآن تكلمنا على الخلوة ولا تكلمنا على مسألة؟ لا، مسألة بعينية. الخلوة أيضا تجوز إذا وجدت الحاجة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل لزينب ابنته من أتى بها من مكة إلى المدينة، مش كده؟ كان أجنبي ولا؟ واضح كده؟ هذا للحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعض بناته من أنزلها إلى القبر أجنبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من منكم لم يقارف الليلة، مش كده؟ يبقى إذن هذه الأشياء حرمت سد للذريعة فتباح للإيه؟ للحاجة، وهي الذي يلحق الإنسان بتركها مشقة. أم سلمة طببها بعض الصحابة، كان غلاما طببها فين؟ في رأسها، هذا طب الايه؟ للحاجة. يبقى ما حرم سدا للذريعة يباح الايه؟ للحاجة. خلاص؟ أمال لما تيجي المسألة كبيرة. طيب وما كانت حاجته عامة، ننزل منزلة الضرورة، إلا ان انزال الحاجة العامة منزلة الضرورة هذه نحتاج فيها لدليل، لأن كل من جاء بمسألة من المسائل إنما جاء بما حرم سدا للذريعة. فمن الأدلة التي جاء بها ابن القيم وغيره ممن قال بهذه القاعدة حديث ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الإيه؟ العرايا. النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم علينا من أنواع الربا ربا الفضل. خلاص كده يا أخواني؟ وربا الفضل إنما هو في ستة من إيه؟ من الأصناف، الذهب والفضة وهذه الأثمان، ثم أربعة مطعومات، التمر والشعير والبر والملح. قال يدا بيد، هاء وهاء، مش كده؟ فأمرنا إن كل صنف من هذه الأصناف إذا اشتركت علة وجنسة لا يجوز فيها إلا التبايع يد بيد، يعني مجلس العقد، ومثلا بمثل، يعني لا يزيد أحده عن الإيه؟ عن الآخر، مش كده؟ ومع ذلك رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيع العراي. إيه بيع العراي يا أخواني؟ بيع العراي الآن ستعرف إن في عدد من المخالفات لهذه القواعد. الأولى أنه سيبيع التمر على رؤوس الأشجار، الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر، مع أن النبي نهى عن بيع الرطب بالتمر، ولما سئل عن ذلك قال أليس إذا جف خف؟ واضح كده يا إخواني، لأن الرطب في ماء، لما يخف إيه؟ لما يجف إيه؟ يخف، مش كده؟ هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيعها خرصا. يعني إيه خرصا؟ خمين، يعني ينظر كده للرطب فوق الشجر ويقول هذه تبلغ وثق اثنين، تبلغ كيلة اثنين عشرة، يعني بإيه؟ بالنظر. ما معنى كلمة النظر والخرص؟ كتير من الناس بتعملها الآن، تمسك كده كيس وتقول لك اه ده كيلو كيلو ونص، ويكون صاحب خبرة وتحطها على الميزان تطلع ايه؟ كيلو او كيلو ونص، اما بالضبط واما قريبا، ده اسمه ايه؟ الخرص. فهو الان سيبدأ بالخرص، يكون اللي على الشجر ده حوالي 10 كيلات، يبقى عرفنا على الشجر كم كيلة؟ 10. وهيخرص خرص تاني يقول واذا جف صار 8، يبقى كم مرة؟ مرتين. يبقى الان اهو باع الرطب بالتمر، وهذا منهي عنه، وبعدين خرص الرطب في اول الامر، وبعدين خرصه مرة ثانية اذا جف، كم يكون؟ كم مخالفة؟
ثلاثة.
لكن لحاجة الناس ووجود الفقر فيهم رخص فيهم لهم ببيع الايه؟ العراية. العراية من جمع عارية، والعارية هي المستعارة. واضح كده يا اخواني؟ ها؟ وضحت المسألة كده؟ طيب لماذا رخص؟ للحاجة العامة. خلاص؟ ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم مكة، فمن ضمن ما حرمه الإزخر، لأنه حرم كل شجرها، فقال العباس إلا الإزخر يا رسول الله، فإنه لكذا وكذا وكذا، يعني في حاجة عامة، قال إلا الإزخر. واضح كده يا إخواني؟ هذه الأدلة ترقى أن تنزل الحاجة العامة منزلة الضرورة. هذه قاعدة البعض يقولها، أنا أقول لا ترقى لتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة، وعليه فينبغي أن يحتج بأدلة أخرى. إن المسائل التي أتوا بها إنما هي فيما حرم سدا للذريعة.
حرم سدا للذريعة؟
آه، وليس حرم لقبح عينه. لو كان محرما لقبح عينه نقول الحاجة العامة من الممكن، لكن هو كل الأمثلة التي أتوا بها إيه؟ فنحن نحتاج لأدلة تقاعد لمثل هذه القاعدة.
حرم التمر أصلا سدا لذريعة الربا.
نعم. وحرم مكة وشجر مكة حفظا لإيه؟ لحرمتها، لحرمة سد الذريعة أيضا. الخامس يا إخواني من أسباب الترخص الجهل. الخامس من أسباب الترخص الإيه؟ الجهل.
شيخنا
تفضل.
حديث الصحابة لما كانوا في الجهاد وقال من يحفظ علينا فاز الفناء، فقام بلال ثم نام، ثم قاموا فصلوا جماعة بعد شروق الشمس، بعد شروق يعني في وقت الضحى. الجماعة هنا وجزت للحاجة العامة.
أي
يعني هنا صلاة الجماعة بعد خروج الوقت؟
لا، هذا تشريع خاص.
نعم،
هذا تشريع خاص، ما احنا عندناش نهي عن صلاة الجماعة، بل الجماعة مستحبة في كل وقت. قال صلاة الرجل أزكى من صلاة الرجلين، أزكى من صلاة الرجل واحدة، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل واحدة، صلاة الرجلين مع الرجل أزكى من صلاة الرجل مع الرجل. وقال وكلما كثر كلما كان أفضل. لكن هذه إنما تكون بشرطين، الشرط الأول إن لا تتخذ عادة، الشرط الثاني فيما تشرع له الجماعة. طيب الخامس يا إخواني من أسباب الترخص الجهل. فالجهل في الشرع رافع للإثم. خلاص كده يا إخواني؟ لكن لا يكون الجهل رافع للإثم معنى ذلك أن الناس تطلب الجهل، بل متى أمكنه طلب العلم ولم يطلب العلم فقد أثم. متى أمكنه طلب العلم ولم يطلب العلم فقد أثم بالتقصير، وذلك فين؟ في فروض الأعيان. لكن
فضل مش رخصة.
الايه؟
مش رخصة لفعل شيء محرم.
لا مش رخصة لفعل شيء محرم. نعم. لكن يرفع الاثم اذا وقع نعم. اذا وقع في المحرم عن جهل.
نعم.
فمنها من هذه الادلة حديث يعلى بن امية قابل النبي صلى الله عليه واله وسلم بالجعرانة وقد لبس جبة عليها اثر خلوق طيب يعني خلاص او قال صفرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه نظر اليه فقال الرجل يا رسول الله كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي فلما سري عنه امره ان يخلع الجبة وان يصنع في عمرته ما كان صانعا فين في حجه. واضح كده يا اخواني؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم بماذا امره هنا؟ ايوه يعني بماذا امره بعد هذا الفعل؟ هل امره بفدية؟ لا، لكن ايه سكت عنه، فدل ذلك على ان ايه الجهل رفع للايه للاثم. ومنها
رفع الاثم ورفع للتبعات.
نعم ورفع للتبعات. ومنها حديث حمى بنت جحش لما اتت النبي صلى الله عليه واله وسلم وقالت يا رسول الله اني اصطحاض حيضة منعتني الصلاة والصوم او قالت الصلاة والصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انما ذلك عرق، يعني استحاضة وليس ايه حيض، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان تعيد الصلاة والصيام، ولم يعنفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على ايه اخواني؟ ان الجهل رافع للايه للاثم. ماشي كده. ايضا يا اخواني السادس من اسباب الرخص النسيان. السادس النسيان، ودليل ذلك قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فسمى رب فسمى هذا إيه إطعامه إيه وسقاية. وقوله من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فرفع عنه الإيه القضاء والكفارة. ماشي كده يا إخواني؟ يبقى هذا أيضا السادس من إيه من أسباب. السادس يا إخواني أو السابع النقص الحكمي. النقص الحكمي مثل الرق والأنوثة الرق والأنوثة. الرقيق تجب عليه الجمعة؟
لا.
طب الجماعة؟
لا.
طب الأنثى تجب عليها الجمعة؟ الجماعة؟ طب الجهاد؟ واضح كده يا اخواني؟ فهذا النقص الحكمي يرفع ايه بعض الاحكام ترخصا، يرخص له الشرع في مثل هذا. ايضا النقص العقلي. النقص العقلي الثاني النائم. ما هو العقل؟ المجنون ما هو عقل؟ الصغير قبل ان يبلغ ما هو عقل؟ ولذلك تجد التكليف ايه مرفوع عن هؤلاء، رفع القلب عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الطفل حتى أو الصبي حتى يكبر أو يحتلم. هذا يا إخواني لماذا؟ لوجود نقص إيه؟ عقلي، إما في حالة من الحالات أو في زمن من الأزمان أو وصف من الصفات. فوصف من الصفات وصف العقل بالجنون في أي مرحلة، خلاص حالة من الحالات حالة النوم دون الإيه دون اليقظة، في زمن من الأزمان زمن الصبا دون الايه البلوغ. ماشي يا اخواني. ايضا من اسباب الترخص الخطأ. من اسباب الترخص الخطأ. فمع الخطأ لا يؤاخذ العبد ايه شرع. هنفترض الان ان احد الاخوان اخذ هذا المحمول ويظنه له، يأثم بذلك ولا لا يأثم؟ لا يأثم بذلك. جاء مثلا كان الشاي محطوط وراح شربه، يأثم به ولا لا يأثم؟
كده يأثم.
أخطأ لا يأثم.
أيوه
ما احنا نطلب غيره. مرفوع عنه الإثم بشرط الإيه؟ العوض. أهو شفت كده أظن مش رفعنا الحرج على أنفسنا. خلاص كده يا إخواني. ايضا من اسباب الترخص عموم البلوى، عموم البلوى. وهذه ستجد لها امثله كثيره في الشرع، منها الطفل تعم البلوى بحمله، ولذلك رخص الشرع في ايه؟ برش الماء عليه، مع ان النجاسه التي يدعوها الطفل نجاسه مغلظه ولا نجاسه مخففه؟ مغلظه، جعلها الشرع مخففه، لانها يكون بمجرد الايه؟ الرش. طيب القط من الطوافين والطوافات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم وطفت داخلك وخارجه، فجاء الشرع ايه؟ يخفف في حقها. خلاص كده يا اخواني. ولذلك تجد بعض المالكيه المتاخرين، بعض المالكيه المتاخرين يقول بعكس المذهب ويخفف ايضا. المذهب يا اخواني عندهم ان الكلب ليس بنجس، الكلب ليس بنجس، ولذلك رخص الشرع فيه في عدد من المواطن زي كلب الزرع، كلب الحراسه، كلب الصيد. خلاص. طيب عند بعض المتاخرين يقول هو نجس، هو نجس، لكنه اذا كان لصاحبه فهو من الطوافين والطوافات، بمعنى نجاسته معفو عنه. خلاص كده يا اخواني. لكن طبعا مذهب مالك ان الكلب ليس بنجس، حتى انه في الموطأ يسأل عن الكلب، يسأل عن حليب ولغ فيه الكلب، حليب ولغ فيه الكلب، انت ماذا تقول فيه؟
يغسله سبعا ولونا بالتراب.
طيب مالك يقول وكيف آتي لرزق رزقه الله تعالى فأسكبه وأضيعه لأجل كلب ولغ؟ ليه يا اخواني؟ ليس بنجس عنده، ليس بنجس عنده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يقول إنما هذا للطب، إنما هذا للطب، ولو كان للنجاسة لأمر بالإيه؟ بالغسل مرة واحدة، أو بالغسل حتى تزول النجاسة، لكن سبع مرات إحداهن بالتراب هذا توقيف، بالتسبيع والتراب هذا لا يكون للنجاسة، إنما الإيه؟
لعلة غيبية،
لعلة الطب. فإذا تعارضت هذه العلة مع شيء عزيز كالحليب، لا انت الان انت الان بتضحك، انت الان تضحك يا اخواني. هذا الامر كان في جزر العرب نادر، ولذلك يقول كيف آتي لرزق رزقه الله فأسكبه لأجل كلب ولغ. واضح يعني هو ليس شيئا حقيرا يلقى لأجل الحليب. طبعا احنا فقراء، احنا فقرينا بالنسبة لهم غنى. ايضا ايه
اتفضل. عدم بقى الطب يعني، لو الطب مثلا في زمانه قال ان فيه اضرار هيرد بكلام الطب او هيرد بالنص؟
هو ما رد النص، احسن يكون احنا نظن ان الائمه ترد نصوصا، هو احتج بالنص، احتج بالنص، قال النص ورد فيه التسبيع، قال ورد في نص ثلاثة أشياء كلها ليست في النجاسة، أو كلها مجتمعة كده ليست في النجاسة. واحد إن الماء ماذا يفعل فيه؟ يسكب. اثنين إنه يغسل الإناء ويسبع له الغسل. ثلاثة التتريب. طب الخنزير أليس أشد قبحا في العين من الكلب؟ طب أمر فيه بحاجة كده؟ لكن بعض أهل العلم قاسه على الكلب، وليس عندنا نص، لكن قاسه على الكلب. خلاص. فبيقول طيب الخنزير أشد قبحا من الكلب، والخنزير نجس إجماعا بعكس الكلب في خلاف. خلاص، لأنك أنت ما عندكش نص صريح فين؟ في نجاسة الكلب. لكن أنت عندك نص قد يحمل على نجاسة الكلب، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء، ويقول كلمة طهور في مقابل الايه؟ النجاسة. وقد يقول لك لا، الطهور بالمعنى العام يعني التنزه من القذر، التنزه مما يستكثر. ويقول لك انا عندي امر بالتسبيع، والامر بالتسبيع لا يكون الا للطب تعبدي، مش هيقاس عليه، بدليل ان كل النجاسات بعد ذلك العذرة مثلا تغسل حتى تزال، مش هقول لك سبعه، تغسل حتى تزال. انت الان لو غسلت الاناء بماده كيميائيه وعرفت ان الماده الكيميائيه دي تزيل من اول مره، هيجزئك ولا تغسل سبعه؟ لا يجزئ.
بالنسبة
للكلب لان الامر ايه؟ تعبدي. اذن واضح كده؟ ليس للنجاسة، ولذلك هو يقول الكلب ليس بايه؟ بنجاسة. واضح كده يا اخواني؟ يعني انت قد يبدو لك بعض اقوال اهل العلم انها مخالفة لنص، انما يقولونها بنص. يعني الثعلب حل اكله عند الشافعي دون سائر كل ذي ناب، قال انه صغير الحج ومما لا يستكثر. طيب احنا ماذا نقول الشافعية؟ واضح كده؟ الشافعية انما يقولون هذا بنصوص، بنظر، باجتهاد، ما تعمدوا مخالفة ايه؟ مخالفة نص. الكلب المالكية يجوزون اكل الكلب والسنور اكبر من القط، واكل كل ذي مخلب من كل ذي مخلب من الطير. خلاص. هذا ايضا يا اخواني انما بني على نظر، انما بني على نظر. يعني انت الان تضحك وقد تقول يعني من الممكن الان لو سقنا لك الادله دون ان نسق لك الادله المقابله انك تتمذهب بمذهبهم. يعني احد اخواني في الرياض كان يتعجب من قول المالكية بأن الكلب لا ينجس، ليس نجسا، فسقت له عددا من الأدلة، فقال أدلة قوية، أدلة قوية. من ضمنها الكلب المعلم، لو أمسك عليك الصيد تأكل الصيد ولا ما تأكل الصيد؟ طب المكان اللي أمسك منه الكلب تغسله وتقطعه ولا تأكل؟ يغسل. فين الدليل؟
ما أمر بالغسل.
فين الدليل؟
مفيش دليل على
أمر بالغسل. واضح كده؟ فيقول لك أمسك عليك وأمسك بناد وخرج اللعاب وتأكله في من مكانه وتأكله بنجاسته. الآن أعطاك الآن الرخصة في إنه يكون كلب زرع وكلب حراسة وكلب كذا، وتختلط به وتقدم له الطعام والشراب والكلب مما يؤلف، ويأتي عليك فيتمسح فيك وتقول من النجاسة، أليس في هذا عسر؟ واضح كده؟ ها؟ أو أحسن تكون قناة. وعندهم عدد من الأدلة، عدد من الأدلة يا أخواني. مثل هذا نظر فقهي، نظر فقهي، نظر فقهي. هو مثاب بأجر أو مثاب بإيه؟ بأجرين. واضح كده يا أخواني؟ طيب الرخصة يا أخواني، الرخصة عند كثير من أهل العلم تنقسم إلى الأقسام التكليفية الخمسة. خلاص؟
وجه العزل، وسيلة العشرة، موصل الرخص.
أنا قلناه
عموم البلوى.
آه. والعسر والمشقة. طيب. الرخص يا إخواني تنقسم على أحكام التكليف. منها الرخصة الواجبة، ومنها الرخصة المحرمة، ومنها الرخصة المباحة، خلاص، ومنها الرخصة المندوبة، على حسب أحكام الإيه؟ الشرع. فإن جاءت الرخصة وتعارضت مع دليل الأصل بحيث يصيب الإنسان بتركها ضرر كانت إيه؟ رخصة واجبة. وبعض أهل العلم في هذه الحالة يسميها رخصة، يسميها عزيمة، يسميها يا إخواني عزيمة. خلاص. إذا تعرض الإنسان إلى الهلكة مثلا بتركه، خلاص، زي اللي وصل لمرحلة المخمصة، اللي وصل لمرحلة المخمصة في حاله يكون رخصة إيه؟
واجب.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر على رجل قد استظل تحت شجرة والناس تروح عليه، هو في سفر. قال ما شأن هذا؟ قالوا يا رسول الله إنه صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر، مع أن النبي كان يسافر فيصوم. أم عائشة قالت تقول كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، لا ينكر بعضنا على خلاص كده. طب لكن في حال هذا الرجل ليس من البر الصيام في السفر، واضح كده؟ طب لماذا؟ لأنه بيتعرض لإيه؟ لمشق، لهلك. وقد تكون الرخصة مندوب إليه، قد يكون الرخصة مندوب إليه، مثل القصر في السفر. وهذا على قول الجمهور، لأن عند بعض أهل العلم كان حنفية، القصر في السفر إيه؟ عزيمة وليس رخصة. الحنفية، الحنفية والظاهرية، خلاص. من الرخص المباحة ها؟ الأكل من العراية، احنا قلناها الأخذ بالعراية، هذه رخصة إيه؟ مباح، مباح لك أن تأخذ بها، ومباح لك أنك إيه؟ لا تأخذ بها. أيضا من الرخص ما هو محرم، ومن الرخص ما هو مكروه. ما من الرخص ما هو محرم يعني إيه إخواني؟ يعني لا تراعي فيه أسباب الرخص. فكل الرخصة لا تثبت إلا بدليل، مش كده؟ ثابت وليس أي دليل، معارض لدليل الأصل وأرجح منه. فإذا ترخصت عن غير هذا فيكون الرخصة إيه؟ الأخذ برخصة إيه؟
محرم.
الأخذ برخصة هنا يكون إيه؟ يكون محرما. خلاص كده يا إخواني؟ وقد ترخص فيما لا يترخص فيه، يعني واحد أكره على الزنا، زنا، هذه رخصة إيه؟ لو قلنا بأنها رخصة تكون إيه؟
محرمة.
ماشي كده يا إخواني؟
طيب.
هذا ليس فيه ارتكاب الأخف الضررين، هذا من أعلى الضررين.
لا يعني يكره على الزنا وقال له إما أن تزني وإما أن نقتلك مثلا.
لا يزني.
نعم.
هذه تستثنى من هذه المسألة وسيأتي. أولا يا إخواني، زنا الرجل غير زنا المرأة. يعني بعض أهل العلم يفرق بين زنا الرجل وزنا المرأة. زنا الرجل لا يكون إلا بانتشار، مش كده؟ وهذا لا يكون منه إلا في حالة طلب، ولا يكون منه في حال خوف. ولذلك قالوا لا يمكن إكراه رجل على الزنا. ورحت ولا بعكس المرأة. خلاص كده يا إخواني؟ طيب، من الرخص المكروهة أن يؤخذ برخصة في وقت لا يترخص له فيه. يعني مثلا الآن الرجل يريد أن يأتي لصلاة المغرب، كم بقي عليه؟ 10 دقائق. يقول أن يقعد الغدا يأكل بصل عشان
يضيع صلاة الجماعة،
حتى لا يذهب إلى الجماعة، تكون هنا رخصة. لكن رخصة إيه؟ مكروهة. رخصة إيه يا إخواني؟ مكروهة. ليه؟ لأن منعته من صلاة الجماعة. الصنفين الآخر دول يا إخواني قال بهم بعض أهل العلم وجمهور أهل العلم على أن الرخصة لا تنقسم إلا ثلاثة أقسام: واجب ومندوب ومباح. ولا تكون الرخصة محرمة ولا مكروه. لكن من قال بأن الرخصة تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة إنما قالها من باب إيه؟
تكميل
القسم. خلاص؟ وعند الجميع هذا سيسمى محرما أو يسمى إيه؟ مكروها.
كأنها كالمعدومة.
كالمعدومة. عند الجميع إما ستسمى محرمة أو إيه؟ مكروه. غاية ما في الأمر أن هذا سيسميها رخصة لكنها إيه؟ محرمة. هم يقولون لو سميت رخصة لما كانت محرمة. لو سميت رخصة لما كانت مكروه. جزاك الله خيرا، صلى الله عليكم.